اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ على بركة الله هذه الحلقة وحديثنا حول موضوع مهم جدا، مهم للإمام ومهم أيضا للمأموم ويحتاجه المصلي حاجة ماسة. حديثنا شيخنا الكريم على حول سجود السهو، بداية ما هي أهمية هذا الموضوع ثم ندلف إلى إن شاء الله محاورنا الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أحكام سجود السهو والأحكام المتعلقة بسجود السهو من الموضوعات الفقهية المهمة التي لا يستغني عنها كل مصلي وكل مصلية، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما حتى، فالجميع يعنى بأحكام سجود السهو، لأن السهو يعرض للإنسان في صلاته الجهرية والسرية في الفريضة وفي النافلة، فهو محتاج إلى أن يتفقه في دين الله عز وجل ليعرف الأحكام الشرعية المترتبة على سهوه في أثناء الصلاة أو شكه بزيادة أو زيادة أو نقصان، لأن أحكام سجود السهو تترتب عليه أحكام شرعية فيما يتعلق بهاتين السجدتين، ومتى تكونان قبل السلام ومتى تكونان بعد السلام. والواقع يشهد أن هناك يعني جهلا كبيرا عند كثير من الناس، ولربما حتى عند بعض الأئمة هداهم الله، ربما يجهل بعض الأحكام المتعلقة بأحكام سجود السهو، متى يسجد ومتى لا يسجد، ومتى يرجع إذا فاته شيء من صلاته، ومتى لا يرجع، إلى آخر ذلك من الأحكام. كل ذلك مما يتوجب حقيقة العناية بهذا الباب، وأخص الإخوة الأئمة الذين يؤمون الناس في الصلاة أن يتفقهوا في دين الله عز وجل في هذا الباب حق التفقه، وأن يعنوا بمعرفة أحكام ومفردات ومسائل هذا الباب على وجه التفصيل، حتى إنهم إذا عرض لهم شيء من ما يوجب سجود السهو فإنهم يعرفون كيف يتعاملون في هذا الموقف، سواء فيما يتعلق بسجدة السهو أو فيما يتعلق بماذا يفعل، هل يرجع أو لا يرجع، أو يسقط عنه هذا الواجب أو لا يسقط، إلى آخره.
جميل، نبدأ شيخنا بإلقاء الضوء على تعريف سجود السهو.
سجود السهو هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل بترك مأمور أو فعل منهي عنه دون تعمد. فمن خلال هذا التعريف نعرف أن سجود السهو هو سجدتان تقعان في آخر الصلاة، سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، وذلك لجبر الخلل الذي حصل في هذه الصلاة، إما أن يكون هذا الخلل بترك مأمور سواء كان ركنا أو واجبا، أو فعل شيء منهي عنه دون تعمد. أما التعمد فإنه لا يشرع له سجود السهو، لأنه إذا تعمد ترك ركن أو واجب أو فعل شيء زائد أيضا من أفعال الصلاة ليس من جنسه فإن صلاته تبطل.
شيخنا، ما حكم سجود السهو وما هي الأدلة من السنة على سجود السهو؟
سجود السهو واجب في الجملة، وهو الصحيح عند الحنفية والحنابلة وقول المالكية، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة زاد فيها أو نقص منها، فلما أتم قلنا: يا رسول الله، أحد في الصلاة شيء؟ قال: فثنى رجله فسرد سردتين، ثم قال: لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الشاهد قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسجد سجدتين. الحديث متفق عليه. وجاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما يستيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. وجاءت حديث أخرى أيضا. فكل هذه الأحاديث تدل على أن سجود السهو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر بهاتين السجدتين، فيجب لترك واجب أو ركن سهوا أو لزيادة فعل أو لشك. لكن سجود السهو كما هو من اسمه هو سجود للسهو، ومعناه أنه لا يشرع إلا للسهو، يعني للنسيان والسهو. السهو هو النسيان وهو خلاف العمد. أما إذا كان الإنسان متعمدا فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو، لأنه إذا تعمد فإن صلاته تبطل كما سيأتينا بإذن الله. فإذا ترك ركنا أو واجبا عمدا بطلت صلاته، فلا فائدة حينئذ من سجوده للسهو لأنه غير معذور. أما لو ترك سنة من السنن فهذا فيه خلاف بين العلم، يأتي بإذن الله الكلام عليه.
جميل.
وهذا أيضا أمر آخر فيما يتعلق بسجود السهو في حديث النفس. يعني كثير منا للأسف أن قد يفكر في صلاته أحيانا في وظيفته أو في تجارته أو في بعض المشاكل التي وقعت له مع أهله أو مع أولاده أو مع أصحابه أو في وظيفته، فربما انشغل الإنسان بشيء من حديث النفس وهذه الهواجس التي قد تأتي للإنسان في أثناء صلاته. هل يشرع له أن يسجد للسهو؟ لا يشرع سجود السهو لحديث النفس، لأن حديث النفس مما رفع الله عز وجل التكليف والمؤاخذة على بني آدم فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
جميل. شيخ، من المعني بسجود السهو بالنسبة للإمام والمنفرد والمأموم؟
السجود السهو على المنفرد والإمام دون المأموم، إلا يعني يلزم السجود السهو المنفرد والإمام، إلا المأموم فإنه لا يسجد إلا إذا سهى إمامه فيسجد معه. وسيأتينا بإذن الله تفصيل أحوال سجود المأموم سيأتي بإذن الله في آخر هذه الحلقة، وهذا بالإجماع. نعم.
عندما نتحدث عن السهو في الصلاة تبرز لنا مسألة الوسوسة في هذا الأمر ويكثر فيها الشيء هذا، فكيف يكون سجود الموسوس؟
للأسف أنه يعني ينتشر عند كثير من الناس هداهم الله داء الوسوسة. والعبد الفقير له يعني ساعة لإجابة على أسئلة المستفتين من أكثر من 15 سنة لا أسبوعية، لا أذكر في أحد البرامج لا أذكر أنه أسبوع واحد والله لم يأتني في على مدى 15 سنة أنه لم يردني سؤال أو سؤالا أو 5 أسئلة أو أكثر من ذلك من هؤلاء الموسوسين شفاهم الله. فالوسواس للأسف أنه ينتشر عند كثير من الناس هداهم الله في الطهارة في الصلاة، لا سيما في هذين البابين، في باب الطهارة وفي باب الصلاة، وربما ينتقل بعضهم إلى الطلاق إلى آخره. فيقال لأمثل هؤلاء الموسوسون، يقال لهؤلاء الموسوسين: لا يشرع لكم سجود السهو بمجرد الوسوسة في الصلاة إذا لم يشك في عدد صلاته. فإذا كان مصابا بالوسواس فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك الذي طرأ له، وهذا باتفاق أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك، لأن الوسواس في الحقيقة يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها. نعم.
ننتقل إلى محور آخر وهو صفة سجود السهو، ومسألتنا الأولى حول عدد السجدات.
سجود السهو يشرع له سجدتان للأحاديث الكثيرة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد سجدتين من فعله وأمر بسجود سجدتين للسهو من قوله. فوردت السنة ببيان عدد سجود السهو وهما سجدتان جاء من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. من ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سلم في 3 ركعات من العصر فقال له الخرباق: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق الخرباق؟ فقالوا: نعم. فقام فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم. وجاء في حديث ابن سعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة زاد فيها أو نقص منها، فلما أتم قلنا: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: فثنى رجله فسجد سجدتين ثم قال: لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا أحدكم شك في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسجد سجدتين. والحديث متفق عليه. وجاء أيضا بيان عدد سجدتي السهو من فعل عليه الصلاة والسلام ومن قول من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن بحينة وغيرهم رضي الله عنهم.
جميل. الآن نريد
وأيضا هذا يعني محل إجماع بين أهل العلم كما جاء في السنة، أيضا دل دليل الإجماع على تحديد سجدتي السهو أنهما سجدتان.
جميل. الآن نريد أن نوضح كيفية سجود السهو.
سجود السهو كسجود الصلاة في الهيئة والذكر، يعني في كيفية السجود أن يسجد على 7 أعظم كما يسجد في الصلاة: على الجبهة والأنف واليدين وأطراف القدمين والركبتين، فيسجد على هذه الأعضاء 7. وكذلك في الذكر بأن يقول: سبحان ربي الأعلى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام الظهر 2 ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها. هذا الحديث يسمى حديث ذي اليدين، وسيأتينا بإذن الله الاستشهاد به كثيرا، سأذكره هنا في هذا الموضوع في بداية ذكره كاملا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذي اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ أم قصرت؟ يعني هل أنت نسيت في الصلاة وقع لك نسيان، أم أن جاء تشريع جديد بأن صلاة الظهر أصبحت إيش 2 ركعتين يعني قصرت؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وهو قال هذا الكلام، قال: لم أنس ولم تقصر. هذا بناء على ما هو في ذهني عليه الصلاة والسلام. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. فقال صدق ذو اليدين. فقام فصلى 2 ركعتين ثم سلم ثم كبر. قال الشاهد من الحديث في حديث أبي هريرة قال: فسجد مثل سجوده أو أطول. مثل سجوده يعني مثل سجوده في ماذا؟
الصلاة.
في الصلاة صحيح. فسجد مثل سجوده ثم أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. فهذا في البيان أن سجود السهو وأن سجدتي السهو تكونان كما يسجد في أثناء الصلاة في الصفة والذكر.
هل بعد سجود السهو تشهد؟
ليس بعد سجود السهو تشهد، وهذا الصحيح، وهو مذهب الشافعية، يقول عند المالكية، يقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية رحمه الله. ولذلك يقول ابن تيمية: ليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الحديث الصحيح المتلقى بالقبول أنه يتشهد بعد التشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلو كان قد تشهد، يعني تشهد عليه الصلاة والسلام، لا ذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع. إن هذه أقوال خفيفة، والتشهد عمل يعني طويل يستغرق زمنا طويلا، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ يعني ينقلون التسليم وينقلون التكبير في الخفض والرفع ثم لا ينقلون التشهد، فدل ذلك على أنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، مما يدل على عدم مشروعيته.
هل بعد سجود السهو سلام؟
نعم، يشرع السلام من سجدتي السهو، وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله للأحاديث التي مرت معنا قبل قليل، كلها فيها ذكر التسليم بعد سجدتي السهو، كما في حديث عمران بن حسين وأبي هريرة وابن مسعود إلى آخره. نعم.
هل يشرع التكبير لسجود السهو؟
نعم، يشرع التكبير لسجود السهو والرفع منه، يعني يشرع له أن يكبر حين سجوده للسجدة الأولى وفي الرفع منها، وفي الركوع السجدة ويكبر أيضا للسجدة الثانية وفي الرفع منها، وهذا بالإجماع نقل ذلك النووي وابن رجب.
من أكثر المسائل التي يعني الناس يختلفون فيها ويسألون عنها هو موضوع سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، بدنا أن يعني نعطي تفصيلا في هذه المسألة.
نعم، أولا يعني هل ما يتعلق بمحل سجدتي السهو هل يكون قبل السلام أو بعده؟ هل مجرد كون سجدتي السلام قبل سجدتي السهو قبل السلام أو بعده هو من الواجبات أم أنه من السنن؟ يعني أن الأفضل أن يفعله قبله قبل التسليم أو بعده. بعض ذهب جمع من العلم إلى أن يعني تفصيل كون سجدتي السهو قبل السلام أو بعده أنه يجوز أن يفعل الجميع قبله أو بعده، يعني قبل التسليم أو بعده، وإنما الخلاف بين الفقهاء رحمه الله في كونه مسنونا، يعني هل يسن أن يفعل هذا السجود في هذه الحالة قبل السلام أو أن يفعله قبل السلام، هكذا ذكر بعضهم. وذهب ابن تيمية رحمه الله بل نقل هذا عن كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن أكثر الأئمة أتباع الأئمة الأربعة على أنه أن هذا في الاستحباب أن يكون قبل السلام أو بعده، لكن ذكر ابن تيمية رحمه الله أن القول الثاني أن ما شرع قبل السلام يجب فعله قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه وبينه، بل جاءت في بعض الأحاديث أنه أمر أن يكون قبل السلام، وما شرعه عليه الصلاة والسلام بعد السلام فإن محله أن يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد السلام أو أمر به بعد السلام. ويقول ابن تيمية رحمه الله في هذا: وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح، فهذا أمر فيه بالسلام ثم بالسجود، وذلك أمر فيه بالسجود قبل السلام، وكلاهما أمر منه يقتضي الإجاب، لكن من سجد قبل السلام مطلقا أو بعده مطلقا متأولا فلا شيء عليه، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ولا إعادة عليه. فالشاهد أن الأقرب الله أعلم أن يقال إن الأصل أن يفعل الإنسان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله بأن سجد قبل السلام فيسجد قبل السلام، وما وجاء عنه أنه سجد بعد السلام فيسجد بعد السلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد أمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب. نعم،
جميل. الآن نريد أن نوضح متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام.
ثم يعني نحن نقدمنا بهذه المقدمة ما حكم أصلا فعله قبل السلام وبعد السلام، انتهينا من هذه المسألة. متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد التسليم؟ هذه من المسائل المشهورة جدا الخلاف فيها بين أهل العلم رحمهم الله على أقوال عديدة، أظهرها وأقواها قولان: القول الأول إن سهى بنقص سجد قبل السلام، أو إن سهى بزيادة فإنه يسجد بعد السلام، وهذا المشهور عند المالكية وقول عند الشافعية ورواية الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية رحمه الله. ويعني هنا فرقوا: إذا كان عن نقص فإنه يسجد قبل السلام، وإذا كان السهو عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام. ما الأدلة على هذين الموضعين التفريق؟ قالوا: أما الدليل على أنه إن سهى في صلاته عن نقص فإنه يكون قبل السلام، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قد مر معنا قبل قليل، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، يعني لم يجلس لإيش؟ للتشهد إيش؟ الأول.
نعم.
والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فقام عنه عليه الصلاة والسلام ناسيا، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر، يعني للسهو لسجود السهو، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، هكذا يقول عبد الله بن بحينة، قال: فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه. وقالوا أيضا في التعليل لكون السجود قبل السلام إذا كان عن نقص، لأن الصلاة لما كانت فيها كان فيها هذا النقص كان من المناسب أن يسجد للسهو قبل أن يسلم حتى يوجد الجابر قبل انتهائها، لأن هذا السجود في الحقيقة يجبر النقص الحاصل في الصلاة، فكون الجابر قبل أن يسلم إذا نقص منها أولى من كونه بعد أن يسلم. وأما الدليل على كون السهو في الصلاة إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، يعني خمسة ركعات في صلاة الظهر والعصر، فلما انفتل يعني انتهى من الصلاة قال: توشوش القوم بينهم، يعني بدأوا يتكلمون ويتحادثون فيما بينهم ويتساءلون، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قال فإنك قد صليت خمسا. فإن فتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم. والحديث في الصحيحين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين. جاء في حديث ذي اليدين الذي ذكرته قبل قليل فجاء بالركعتين اللتين تركهما ثم سلم ثم سجد سجدتين, يعني سجد سجدتي السهو بعد السلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين. فهنا طبعا هنا زاد زيادة عليه الصلاة والسلام, هو سلم عن نقص لكن في الحقيقة هنا إيش زاد زيادة قولية وهي السلام في أثنائه, أنه سلم بعد التشهد الأول وهذا زيادة في الحقيقة, فكان السجود بعد السلام. هذا القول الأول أنه إن كان عن نقص فإنه يسجد قبل السلام وإن كان عن زيادة فإنه يسجد بعد إيش
السلام.
نعم. القول الثاني أن محل سجود السهو قبل السلام إلا في موصوف في صورتين, يعني الأصل أن في جميع صور سجود السهو يكون قبل السلام إلا في صورتين, الصورة الأولى إذا سلم عن نقص والصورة الثانية إذا شك في صلاته فلم يدرك كم صلى وبنى على غالب ظنه فيكون سجوده بعد السلام. فإذا قالوا إنه إذا سلم عن نقص فيكون سجوده بعد السلام, وكذلك إذا شك في صلاته ولم يدرك كم صلى وعنده غلبة ظن فبنى عليها فإنه يسجد بعد السلام, وما سوى ذلك فإن سجوده يكون في جميع الصور ما سوى هاتين الصورتين قبل السلام. واستدلوا بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام عن نقص الذي ذكرته قبل قليل فإنه سجد بعد السلام. وجاء في حديث عبد الله مسعود في مسألة الشك إذا كانت عنده غلبة ظن قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فهذان القولان يعني هما أقوى ما قيل في هذه المسألة, ولا شك أن يعني كلا القولين يعني قريبان من بعض, لكن والله أعلم أن القول الأول أرجح وأظهر في هذا الباب والله أعلم.
جميل. ننتقل إلى المحور الثاني وهو أسباب سجود السهو. ما هي الأسباب الرئيسية التي يسجد المصلي للسهو بعدها؟
نعم, أسباب سجود السهو ثلاثة.
نعم.
أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة أو نقص أو شك. هذه ثلاثة أسباب إذا حصلت للمصلي فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو.
نتحدث عن الزيادة إذا.
أول هذه الأسباب الزيادة في الصلاة.
نعم.
الزيادة في الصلاة يشرع لها سجود السهو, وهذا بالاتفاق بين الفقهاء رحمه الله لحديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام خمس ركعات, يعني في صلاة الظهر صلى بهم خمس ركعات فقيل أزيد في الصلاة, قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم, والحديث في الصحيحين. وحديث ذي اليدين أيضا الذي ذكرته قبل قليل لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته عن ركعتين لأنه زاد تسليما. الصلاة فيها كم تسليمة؟ كم يسلم؟ كم موضع يسلم فيه المصلي؟ موضع واحد. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام سلم بعد التشهد الأول ثم ذكر بأنه بقي له ركعتان فجاء بالركعتين ثم سلم, فأصبح في صلاته كلها كم تسليمة؟
موضعين.
إذن سلم عليه الصلاة والسلام هنا في موضعين, فكان الموضع الأول زائدا. نعم. فدل ذلك على مشروعية سجود السهو من الزيادة. نعم.
طيب يا شيخ, من زاد ركوع أو سجود سواء سهوا أو متعمدا ماذا يترتب؟
نعم. نأتي نستفصل في أحكام الزيادة. نقول من زاد أولا.
نعم.
أولا من زاد في صلاته متعمدا كأن يزيد ركعة كاملة في صلاة, أن يزيد ركعة رابعة في ثلاثية أو ثانية أو ثالثة في ثنائية كالفجر أو ثالثة رابعة في ثلاثية كالمغرب أو خامسة في رباعية كالظهر والعصر والعشاء.
نعم.
إذا تعمد زيادتها أو أن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو أن يسلم في الصلاة من الصلاة قبل تمامها فإن صلاته تبطل بالإجماع إذا كان فعل ذلك متعمدا عالما, فإن صلاته تبطل بالإجماع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من زاد ركوعا أو سجودا ناسيا, ناسي ما هو ليس متعمدا, هذا صلاته لا تبطل بالإجماع وصلاته صحيحة، لكن نأتي ما هو حكم هذه الزيادة. نقول إن لم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، يعني ما ذكر الزيادة إلا بعد ما انتهى منها، مثل ما في حديث ابن مسعود السابق لما النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنه زاد في صلاة الظهر أنه صلىها 5 ركعات، زاد ركعة كاملة إلا بعد ما انتهى منها، هذا ليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. ليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة، أن لأنه انتهى من إيش؟ ها؟ من هذه الزيادة ولم يذكرها إلا بعد ما انتهى من الصلاة، هذا ليس عليه إلا سجود السهو. الحالة الثالثة، إن ذكر الزيادة في أثناء الصلاة، في أثناء هذه الزيادة، في أثناء فعل هذه الزيادة، وجب عليه الرجوع عنها، ووجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة بأن يسجد للسهو بعد السلام. إذا ذكر الزيادة في أثناء الصلاة، في أثناء هذه الزيادة،
يعني إذا قام لركعة
خامسة، يعني إذا قام لركعة خامسة وفي أثناء القيام تذكر، نقول يجب عليك حالا أن تجلس ولا تستمر، لأن هذه الزيادة باطلة ولا حكم لها ولا يجوز ولا تجوز، ما دمت أنك قد ذكرت أو ذكرت فيجب عليك أن تنتهي وأن تترك هذه الزيادة وترجع عنها. ونفصل بمثال يشمل الجميع، مثلا شخص صلى العصر مثلا 5 ركعات ولم يذكر الزيادة إلا هو في التشهد الأخير، ما ذكرها، نقول يكمل صلاته فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو أيضا وسلم. وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء هذه الركعة، وهو مثلا في حال القيام أو في حال إيش؟ الركوع مثلا، نقول يجب عليك أن تجلس في الحال فتأتي بالتشهد الأخير وتسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم. ويدل لذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام 5 ركعات وسلم فذكر بأنه زاد ركعة فسجد سجدتين للسهو ثم سلم، وجاء في رواية فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، رواه الجماعة. وأيضا في هذا الباب السلام قبل إتمام الصلاة هو يدخل في الحقيقة في الزيادة كما أشرت إليه قبل قليل، لكن أعيده لأجل أن يكون واضحا. نحن نتكلم في أحكام سبب الزيادة في السهو، من أسباب سجود السهو الزيادة، ومن الزيادة أن يسلم المصلي قبل إتمام صلاته لأنه زاد تسليما. هذه تشكل مسألة كثيرة جدا على كثير من المصلين، حتى إن الإمام إذا صلى ونسى وسلم عن نقص ثم ذكر فأتى بما نقص فيسجد للسهو بعد السلام، يأتي بعض الناس ويعترضون عليه، ليش أنك نقصت، المفروض تسلم قبل السلام، فيقال لهم إنك في الحقيقة أنا سلمت عن نقص لكنني زدت تسليما، زدت تسليما. إذا جمعت الصلاة كلها الأولى والتي أتيت بها بعد ذلك، أنا سلمت في المرة الأولى وسلمت في المرة الثانية، فهنا جاءت الزيادة من هذا التسليم الذي وقع في أثناء الصلاة، فتكون زيادة قول وهو التسليم فيسجد للسهو قبل السلام، وهذا فعل عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين. فالسلام قبل إتمام الصلاة من الزيادة في الصلاة وليس من النقص، لأنه زاد تسليما أثناءها. فإن تعمد السلام قبل تمام صلاته بطلت صلاته كما مر معنا، إذا تعمد نقص شيء من صلاته فإن صلاته تبطل، كما أنه لو تعمد زيادة فإنها تبطل. وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل، يعني الآن سلم الركعتين في صلاة الظهر مثلا أو العصر ولم يذكر إلا بعد زمن طويل، ما الحكم حينئذ هنا؟ نقول يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأنه لا يمكن أن تبني هذه الصلاة هاتين الركعتين الباقيتين على ما مضى من صلاتك، لأن الزمن طويل، الزمن طويل مثل أن يذكر ذلك بعد نصف ساعة، بعد ساعة مثلا، أوه نسيت أنا صح أنا ما صليت الركعتين صلاة الظهر، يقول خلص بكملها، نقول لا استأنف الصلاة، صلاتك الآن أصبحت باطلة لأن الفاصلة أصبح طويلا. أما إن ذكر بعد زمن يسير كدقيقتين وثلاث دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم، لحديث اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وحصل كلام وخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة، وقام ذو اليدين وقال النبي عليه السلام قصرت أم نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى إلى آخره، ثم سأل الصحابة حق ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، ثم يعني تقدم عليه الصلاة والسلام وجاء بما بقي من صلاته من الركعتين، ثم سجد جلس ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما كان الفاصل يسيرا أكمل صلاته عليه الصلاة والسلام وبنى على ما مضى من صلاتي.
أيضا الفاصل كان يسير وفيه كلام، يعني بعض الناس نعم. يتحرج إذا تكلم،
هو في حقيقة لما ولذلك بعض الفقهاء قالوا واشترطوا في هذه الحالة إذا كان الفاصل يسيرا، قالوا بشرط ألا يفعل ما ينافي الصلاة، فإن فعل ما ينافي الصلاة كأن يحدث أو يأكل أو ما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاته، اللي هو فوات الشرط. وهذا يعني قالوا طبعا هذا ظاهر في الحدث، إذا أحدث هذا ظاهر أنه لا بد أن يستأنف الصلاة من جديد، إذا أحدث في يعني بعد الركعتين أحدث خرج منه ريح مثلا وتذكر أنه بقيت له ركعتان، نقول نعم هذا ظاهر أنك لا يصح أن تبني على صلاتك، تذهب تتوضأ ثم تكمل الصلاة، لا تعيد الصلاة من جديد. لكن لو حصل كلام أو أكل مثلا، نعم الأكل مما ينافي الصلاة بلا شك، وكذلك الكلام، لكنه في الحقيقة هو معذور، ولا وفعل هذا الشيء في الحقيقة لا يمنع أن يبني ما بقي من صلاته على ما مضى، بل إنه يكمل ما بقي من صلاته إذا كان الفاصل يسيرا ويبني على ما مضى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه كلام مع ذي اليدين ومع الصحابة لما سلم عن نقص، سلم في صلاة الظهر من ركعتين. وهنا لعلي كذلك من المناسب أن أتكلم عن مسألة النقص في إذا سلم الإمام عن نقص، وكان في بعض المأمومين من فاتهم شيء من الصلاة، هذا تقع كثيرا للمأمومين، يعني إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، فالمأمومون المسبوقون الذين فاتهم شيء من الصلاة كأن فاتتهم مثلا ركعة، هم بالخيار بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم خلص وهم قد فارقوا الإمام فيكملوا صلاتهم كاملة ويسجدوا للسهو بعد السلام، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيأتموا به ويتابعوه فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام، هم بالخيار بين أن يرجعوا إلى الإمام فيأتموا به فيما بقي من صلاته ويكملوا صلاتهم بعد ذلك ويسجدوا للسهو، وبين أن ينموا مفارقته ويكملوا صلاتهم لوحدهم ويسجدوا للسهو أيضا.
يسجدوا للسهو
نعم، وسيأتينا بإذن الله أيضا ما يتعلق بأحوال سهو المأموم وسهو الإمام مع المأموم.
طيب يا شيخ، أنت ذكرت وإن كان ناسيا ولم يذكر لبعض زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، هل الزيادة والنقص كلها يترتب عليها إعادة الصلاة؟ بمعنى أنه لو زاد في صلاته ساهيا ثم تذكر بعد زمن طويل أنه سهى بزيادة، فما حكم صلاة؟
سيأتينا بإذن الله جميل. سيأتينا حكم إذا نسي سجود السهو.
نعم،
إذا نسي سجود السهو، لكن إحنا الآن النقص، لأن النقص نقص الأركان قلنا هذه قاعدة يا إخوان وهذه مرت معنا أيضا سابقا، الصلاة لا تصح إلا بالإتيان بالأركان.
نعم،
لا يمكن أن تصح الصلاة إلا بأن يأتي بالركن، الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا.
نعم،
لكن لو زاد كما تفضلتم الآن في السؤال، لو زاد مثلا ركعة ونسيها ولم يذكر إلا بعد فاصل طويل، صلاة صحيحة لأنه لا يجب عليه إلا سجود السهو.
أيوة،
وسجود السهو سيأتينا بإذن الله إذا طال إذا الزمن فإنه يسقط عنه، ستأتينا هذه المسألة. لكن الكلام في هذه المسألة التي نتكلم عنها إذا سلم عن نقص، لأنه ترك أركانا، ترك ركعة كاملة بأركانها والركعة الثانية بأركانها، ترك الركعة الثالثة والرابعة بأركانها، فيها قراءة الفاتحة، فيها القيام، فيها الركوع، فيها السجود، فيها الرفع من الركوع، فيها التشهد الأخير إلى آخره، فترك أركانا كثيرة.
نعم،
الأركان لا تصح الصلاة إلا بأن يأتي بها.
جميل،
هذا هو الفرق بين المسألتين.
جزاك الله خير، أستأذنك بفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعود للمواصلة، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها، ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر، ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية، لأنها في معنى الوصف، والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالندف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما، وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان. والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته، وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به، ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم ولا زال الحديث حول موضوع سجود السهو. هنا مسألة من المسائل المهمة جدا، إذا زاد الإمام ركعة والمأموم متيقن أنها ركعة زائدة، فما حكم متابعة المأموم للإمام؟
نعم، هذه قد تحصل للإمام أن يقوم بركعة خامسة مثلا في الظهر أو العصر أو العشاء، أو يقوم لرابعة مثلا في المغرب. نعم. نقول لا يجوز للمأموم متابعة إمامه في زيادة ركعة، بل يجب عليه أن ينبهه لذلك، ينبه إلى هذه الزيادة، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا نسيت فذكروني، في الحديث المتفق عليه الذي مر معنا قبل قليل. فإن لم يستجب الإمام وأصر على هذه الزيادة على الركعة الزائدة، فإنه يجب على المأموم أن ينوي مفارقة إمامه ويكمل صلاته منفردا، وحينئذ لا تخلو هذه المسألة من هذه الأحوال. نعم. أولا،
نعم،
أن يكون المأموم أن يتابع إمامه ويعتقد أن الصواب معه، يعني مثل الإمام، الإمام سهى ويظن أن هذه الركعة الرابعة، والمأموم مثله يظن أن الركعة الرابعة، الله يخلف عليه، يعني ما هو مثبت، فالصلاة صحيح شك ولا الله، يعني هو مثل الإمامة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يرى، يعني أن يرى المأموم أن إمامه مخطئ.
نعم.
فيتابعه جهلا منه أو نسيانا، جاهل بالحكم، فصلاته صحيحة لأنه جاهل بالحكم الشرعي، لأن الواجب عليه الحكم الشرعي في هذه المسألة أن ينوي مفارقته، لكنه إن كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، فهو معذور بالخطأ لعموم الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث صحيح مسلم، قال الله تعالى: نعم، ولقوله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا قد وقع في الخطأ فهو معذور ومرفوع عنه المؤاخذة. الحالة الثالثة أن يتابعوه وهم يعلمون، أن يتابع المأمومون الإمامة وهم يعلمون أن إمامهم زاد في الصلاة، ويعلمون الحكم الشرعي بأن الواجب عليهم أن يفارقوه ولا يتابعوه في هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة باطلة ولا حكم لها، فصلاتهم حينئذ باطلة لأنهم تعمدوا الزيادة في صلاتهم. الحالة الرابعة أن يعلموا أنه زاد في الصلاة وذكروه فلم يستجب لهم، فنووا مفارقته وجلسوا للتشهد وسلموا، وهذا صلاتهم صحيحة، وهذا هو الواجب، وهذا الفعل الصحيح، أن ينووا مفارقته ويجلسوا للتشهد الأخير ويسلموا، وهؤلاء هم صلاتهم صحيحة. فينتبه لهذه المسألة التي تقع كثيرا في حال صلاة الجماعة.
هل صحيح أن يجلس ينتظر الإمام ينتهي من هذه الركعة الزائدة ثم يسلم مع الإمام؟
الأقرب والأولى والله أعلم في هذه المسألة أن ينوي مفارقته، لأن الإمام شرع في فعل باطل في صلاة أو في ركعة زائدة، وهو يعتقد المأموم أن هذه الركعة باطلة، فالأقرب أنه ينوي مفارقته ويكمل صلاته ويسلم.
جميل، انتهينا عن الحديث حول الزيادة في الصلاة، وننتقل إلى الحديث حول النقص في الصلاة. نبدأ بالنقص في الأركان،
طبعا النقص المقصود بالنقص في الصلاة هو أنه السبب الثاني من أسباب إيش؟
السهو،
سجود السهو. نعم. النقص السهو. في الصلاة، والنقص في الصلاة قد يكون نقص أركان وقد يكون نقص واجبات. نعم. أولا نتكلم عن نقص الأركان، ونقص الأركان فيه أحوال ثلاثة. الحالة الأولى إذا نقص المصلي ركنا من صلاته، فإن كان تكبيرة الإحرام فإن صلاة فلا صلاة له حينئذ، ليس له صلاة سواء تركها عمدا أو سهوا. لماذا؟ لأن صلاته لم تنعقد أصلا، لم يدخل في الصلاة، لأن الصلاة مر معنا تحريمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ التكبير. قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، يعني يدخل الإنسان في الصلاة بتكبيرة الإحرام. فإذا لم يأتي الإنسان بتكبيرة الإحرام فإنه في الحقيقة لم يدخل في الصلاة أصلا ولم تنعقد صلاته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إن كان النقص من الأركان غير تكبيرة الإحرام، فإن تركه متعمدا بطلت صلاته. إذا تعمد ترك ركعة أو ركوع أو تعمد ترك قيام أو ترك قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد أو تعمد ترك سجدة من السجدات، فحينئذ إن صلاته تكون باطلة. الحالة الثالثة إذا ترك هذا الركن سهوا، وحكمه أنه يأتي به مطلقا، يجب عليه أن يأتي به، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وفي هذه الحالة تفصيل، إذا ترك هذا الركن إيش سهوا، إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية، إن لم يتذكر حتى وصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فإنه حينئذ تلغو الركعة السابقة وتقوم التي تركه منها، وتقوم التي تليها مقامها ويكمل صلاته ويسجد للسهو. هذا الحال الأولى في مسألة السهو في ترك غير تكبيرة الإحرام من الأركان. يقول إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت الثانية
محل
مقامها ويكمل صلاته ويسجد للسهو، لأنه في الحقيقة ما عاد ينفع شيء، خلاص جاء بصلاة ناقصة فتلغو هذه الركعة ووصل إلى مكانها موضع النقص كما سيأتينا في المثال.
جميل.
نذكر مثال على الجميع اختصارا للوقت. الحالة الثانية إن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه حينئذ أن يعود إلى الركن الفائت المتروك الذي تركه ونسيه، يجب عليه أن يأتي به ويرجع إليه حالا ويأتي به وبما بعده، وفي كلا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. إذن هاتين حالتان في مسألة إيش؟ إذا سهى في ركن عن نقص ركن من الأركان غير تكبيرة الإحرام، فيها هاتان الحالتان. ألا يذكر هذا الركن الذي تركه حتى يصل إلى موضع من الركعة الثانية، قلنا تلغو الركعة التي تركه منها وتقوم الثانية مقامها ويكمل صلاته. أن يذكره في أثناء الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس حالا أن يأتي بهذا ويأتي بهذا الركن الذي تركه ويكمل صلاته، وكلا الحالتين يسجد للسهو بعد السلام. مثال ذلك، شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى. نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية، ها وصل إلى موضعها في الركعة إيش؟ الركعة الثانية. نقول تلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، يعني كأنه يعتبر الأولى كأنها لم تحصل، وتقوم هذه الركعة مقام الركعة الأولى كاملة، ويكمل عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
نعم.
المثال الآخر، الحالة الثانية، شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية، فإنه حينئذ يجب عليه أن يعود ويجلس للجلسة بين السجدتين للركعة الأولى ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. ويدل لما سبق من هذه الأحكام حديث المسيء صلاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل وجود صلاته مع ترك بعض أركانها كعدمها، لأنه في الحقيقة لم يأتي عليه الصلاة والسلام بالركعتين، الركعة الثالثة والرابعة لم يأتي به صلاة الظهر، ولو كانت تسقط الأركان بالسهو لسقطت عن الأعراب لكونه جاهلا بها، والجاهل كالناس. فالشاهد أنه الحديث المسيء صلاته حديث المسيء صلاته الذي مر معنا في صفة الصلاة كثيرا، حديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء النبي رجل دخل المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين وجاء سلم وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع الرجل فصلى كما كان صلى فجاء فسلم عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ ركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن سجدا إلى آخره. فالشاهد أنه أن هذا المسيء صلاة كان يسرع في الصلاة ولا يتم الأركان، فكأنه لم يفعل هذه الأركان فكان وجودها كعدمها في الحقيقة. جعل عليه الصلاة والسلام وجود صلاة مع ترك بعض الأركان وهي الطمأنينة في الأركان، جعل وجودها كعدمها، ولو كانت تسقط هذه الأركان بالسهو لسقطت عن هذا الأعرابي لكونه جاهلا، لأن السهو أخو الجهل، العذر واحد، الجاهل هو في الحقيقة كالناسي. فلما لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته لكونه جاهلا فكذلك لا يعذر الناسي بترك هذه الأركان، فلا بد أن يأتي بها.
جميل، تحدثنا عن النقص في الأركان وننتقل إلى النقص في الواجبات.
نعم، النقص في الواجبات، النقص في الواجب في الواجبات فيه أحوال أيضا نفصلها تفصيلا على شكل نقاط. أولا، إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، كان يترك التشهد الأول مثلا أو الجلوس للتشهد الأول، أو يتعمد ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود، أو قل رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين مثلا، أو يترك التشهد الأول أو الجلوس له، نعم، كل هذه من الواجبات من واجبات الصلاة. إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فإن صلاته تبطل. الحالة الثانية، إذا كان ناسيا، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ناسيا ففيه ثلاثة أحوال في حال السهو والنسيان. الحالة الأولى، إن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة، يعني هو في أثناء الانتقال تذكر أنه نسي أن أتي بهذا الواجب، لم يصل يعني لم يفارق محله، لكن في أثناء الانتقال فإنه يأتي به ولا شيء عليه، ما عليه لا سجود سهو ولا شيء، لأنه في الحقيقة لم يعني في أصبح السهو يسيرا جدا ثانية وثانيتين فقط وتذكر مباشرة فإنه يأتي به ولا شيء عليه. أما إن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فإنه يرجع فيأتي به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. هذه الحالة الثانية، يعني الآن انتقل، ذكره بعد مفارقة محل هذا الواجب، بعد مفارقة محل هذا الواجب، لكنه لم يصل إلى الركن الذي إيش الذي يليه، حينئذ يقول يجب عليك أن ترجع فتأتي به وتسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثالثة، إن ذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، إلى الركن وليس الواجب. انتبهوا يا أخوان، نحن عندنا واجبات وعندنا أركان، سبق أن ذكرناها في حلقة سابقة الأركان والواجبات.
نعم.
والأركان آكد وأعظم فرضية من الواجبات، والفقهاء يفرقون بين الواجب وبين الركن. نقول إن ذكر هذا الواجب الذي نسيه بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه من في صلاته سقط عنه هذا الواجب ولا يجب عليه أن يأتي به، بل يحرم عليه أن يأتي به ويرجع إليه لأنه وصل إلى الركن، فلا يترك ركنا لأن الركن آكد لأجل أن يأتي بواجب وهو أقل من الركن، فلا يرجع إليه ويستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. ما هو المثال على هذه الحالات الثلاثة؟ أنا ذكرت ثلاث حالات في السهو في حال إيش؟ نقص الواجبات. شخص رفع من السجود الثاني من الركعة الثانية، يصلي مثلا صلاة المغرب، ولما سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيا التشهد الأول، فذكر قبل أن ينهض وهو في أثناء النهوض أثناء قيامه من السجود، قبل أن ينهض تذكر هو أراد القيام لكنه تذكر حالا أنه عليه التشهد الأول فجلس، فذكر قبل أن ينهض، نقول يستقر جالسا ويتشهد ويكمل صلاته ولا شيء عليه لأنه في الحقيقة لم يزد أي شيء في أثناء الصلاة. هذا الحالة، مثال الحالة الأولى. مثال الحالة الثانية، إن ذكر في مثل هذا المثال إن ذكر ذلك بعد أن نهض، يعني بدأ ينهض لكنه لم يستتم قائما، لأن القيام للركعة الثانية الثالثة إيش ما حكمه؟ ركن.
نعم.
القيام في الصلاة مرة معنا مع القدرة، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. فإذا لم يصل إلى القيام للركعة الثالثة قبل أن يستتم قائما، لكنه كان منحنيا يعني بدأ يقوم، يعني هذا لنفترض أن القيام هكذا، هو الآن كان ساجدا هكذا فبدأ يقوم وصل يعني منحنيا، تذكر الآن هنا نعم قبل أن يستتم قائما نقول يجب عليك أن ترجع، لم يستتم، لم يصل إلى الركن هكذا، وإنما كان منحنيا وقد نهض من سجوده، نقول حينئذ يجب عليك أن ترجع وتأتي بالتشهد الأول وتكمل صلاته وتسجد للسهو بعد السلام. نعم. مثال الحالة الثالثة إن ذكر بعد أن استتم قائما، يعني بعدما وقف واستتم قائما وصل إلى الركن الذي بعد هذا الواجب، لأن التشهد الأول وجلوس له واجبان من واجبات الصلاة، بعدهما ركن وهو القيام للركعة الثالثة في صلاة المغرب، إن ذكر ذلك بعد أن استتم وصل إلى الركعة الثالثة في القيام سقط عنه هذا التشهد الأول فلا يرجع إليه ويكمل صلاة ويسجد للسهو قبل السلام، قبل أن يسلم، لأنه ترك نقصا هنا. ويدل لذلك حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، يعني للتشهد الأول، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. ها هنا قبل التسليم لأنه في الحقيقة سلم عن نقص، نقص إيش؟ التشهد الأول والجلوس له، نقص واجبين. قال فسجد ساجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين.
طيب احنا تحدثنا على ترك الأركان ثم الواجبات، من ترك السنن هل يجب عليه أو يترتب عليه سجود السهو؟
قال بعض العلماء رحمه الله إنه يشرع سجود السهو لمن ترك سنن الصلاة، لكنه لا يجب عليه، وهذا المذهب عند الحنابلة لعموم قول عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعا إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فقالوا هذا عام فيشمل الفرض والنفل، لكن الأقرب الله أعلم أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد للسهو من ترك السنن، لو ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية مثلا، أو ترك التسبيحة الثانية والثالثة في الركوع والسجود ونحو ذلك، الأقرب الله أعلم أنه لا يشرع سجود السهو لترك للسنن، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، وهذا يعني قد يقع، فلما لم يحصل دل على لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه غير مشروع، والله أعلم.
جميل. تحدثنا فيه عن أسباب سجود السهو في النقص والزيادة، وننتقل إلى الحديث حول الشك في الصلاة.
نعم. السبب الثالث والأخير من أسباب سجود السهو وهو الشك. الشك أولا ما تعرفه هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع، فالشك يعني يحصل له عنده تردد، هل فعل هذا الركن أو لم يفعل، هل فعل هذه الركعة، أتى بهذه الركعة أم لم يأتي بها، هل أتى بهذا القول أم لم يأتي به، هل أتى بهذا الفعل أو لم يأتي به. والشك في العبادات لا يلتفت إليه في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، يعني مجرد حديث نفس، هذا يقع لبعض الناس، يعني مجرد حديث نفس، يعني ليس شك بحيث أنه 50% أنه مثلا 3 ركعات و 50% أنه 4 ركعات، لكنه مجرد وهم، هذا لا يلتفت إليه. الحالة الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، فهذا من باب الوسواس، وهذا مبتلى بالوسواس، وقلنا إنه لا يلتفت إلى هذه الوساوس أبدا، ولا عبرة بهذه الشكوك ما دام أنهم قد أصيب بمرض الوسواس. الحالة الثالثة وهذه مهمة جدا، وهذا يقع فيها كثير من الناس، أنه إذا فرغ من عبادته، إذا فرغ من الصلاة، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك مطلقا. وقال حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذه الحالة، أنه إذا انتهى الإنسان من عبادته وحصل له شك في عددها أو صفتها زيادة أو نقصا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك مطلقا ما دام أنه قد انتهى وفرغ من صلاته، ما لم يتيقن ذلك بدليل. نعم. طيب. مثال ذلك مثلا شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى 3 أو 4، نقول لا تلتفت لهذا الشك ولا تبني عليه أي حكم من الأحكام، ما لم تتيقن أنك قد صليت 3 ركعات فإنك تكمل صلاتك إذا كان الزمان قريبا ثم تسلم ثم تسجد للسهو وتسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل كما مر معنا على التفصيل فإنه يستلم الصلاة من جديد. أما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه يكون معتبرا، فإنه يكون معتبرا. إذن ثلاث مواضع لا يعتبر فيها الشك إذا كان مجرد وهم أولا، إذا كان كثيرا كالوسواس، وإذا كان بعد الفراغ من العبادة، في هذه الثلاث مواضع لا يلتفت إليه. أما ما سوى ذلك إذا كان شكا فإنه يكون معتبرا. والشك في العبادة في الصلاة لا يخلو من حالتين في حال الاعتبار. الحالة الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده. مثلا السابق، إنسان صلى الظهر فعنده 60% أنه ثلاث ركعات، و40% أنه 60% ثلاث ركعات، و40% أنه إيش كم نقول مثلا أربع ركعات. يترجح عنده أحد الأمرين فإن حينئذ يجب عليه أن يعمل بما ترجح عنده من غلبة الظن، لأن غلبة الظن من الأحكام أو من المسائل التي تبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية في العبادات وفي غيرها. فيكمل صلاته ويبني على غلبة ظنه ويسلم، ثم يسجد السهو بعد السلام. ومثاله مثلا شخص صلى الظهر فشك في الركعة، هل هي الثانية مثلا أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم. ثم يعني الشخص يصلي الظهر نعم وشك هل هي الثانية أو الثالثة، ترجع عنده أنها الثالثة، كم يبقى له من صلاته؟ يبقى له ركعة، يأتي بها ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. ويدل لذلك حديث ما ثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا الحديث قبل قليل، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. قال يتحرى الصواب، التحري الصواب هو معناه البناء على غلبة الظن. قال فليتم عليه ثم ليسجد ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا الحديث في الصحيح. الحالة الأولى ذكرنا أنه إذا ترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على غلبة ظنه. الحالة الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين، يعني يكون عنده 50% هي الركعة الثانية و 50% أو هي الركعة الثالثة، فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. في مثالنا السابق شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، 50% أنها الثانية و 50% أنها الثالثة، يجعلها الثانية فتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم. ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيبا للشيطان. فهذان حديثان وردا في مسألة الشك. حديث ابن مسعود أمره بأن يتحرى، يعني يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو بعد السلام، يبني على غلبة الظن إذا كان عنده غلبة الظن. حديث أبي سعيد الخدري قال فليبني على ما استيقن، يعني يبني على اليقين، يعني إذا كان في حالة الشك ما عنده غلبة الظن. قال ويسجد للسهو قبل السلام. فإذا عندنا الشك في الصلاة فيها حالتان، حالة تكون يسجد قبل السلام، وحالة يسجد للسهو بعد السلام. يسجد للسهو قبل السلام إذا كان عنده غلبة ظن، يغلب على ظنه أنها مثلا هي الركعة الثانية والثالثة إلى آخره، 55% 60% والأقل هو الشك المشكوك فيه، فيبني على غلبة الظن ويسجد للسهو بعد السلام. والحال الثانية إذا كان ليس عنده غلبة ظن، الحكم أنه يبني على الأقل، يأخذ بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، الحديث سيتواصل في مسألة سجود السهو في الحلقة القادمة، لنا لقاء إن شاء الله تعالى، وهناك بعض المسائل المهمة في هذا الباب سنتركها للقاء القادم. شكرا لمتابعتكم الكريمة، نلتقي وإياكم في حلقات قادمة، وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونياتي، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.